نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: من تقاضي الزوجات والأقارب والمماليك والحرائم على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: ينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويلزم بواجب من ذلك إذا قالت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه لفقرائه إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفضل أو تعصيب. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، رواه مسلم. وان قال التزوج زوجه وجوبا، وعلى الانسان ان يطيق بهائمه طعاما وشرابا، ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء اثما ان يحبس عما يملك قوتا، رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام أولا على النفقات. يقول رحمه الله تعالى: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. فقوله بحسب حال الزوج هذا توضيح لقوله بالمعروف، فالمعروف هو ما يعرفه الناس، هو ما يعرفه الناس، وهذا يختلف باختلاف حال الزوج يسارا أو إعسارا. فإن كان الزوج موسرا فقد وجب عليه من النفقة بحسب حاله، وإن كان معسرا فقيرا فقد وجب عليه من النفقة أيضا بحسب حاله. وأصل المسألة قد مر معنا، مسألة النفقة والكسوة هذا من الحقوق التي تجب للزوج على زوجته، التي تجب للزوجة على زوجها، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والحديث الذي جاء بعد ذلك: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. فهذا أمر واجب أوجبه الله تعالى، هو من حقوق الزوجة على زوجها، فإذا امتنع من ذلك ألزم به وأخذ منه ولو قهرا، يؤخذ من مال الزوج ما يكفي زوجته ولو قهرا. ويجوز لها أن تأخذ ولو بدون علمه، يجوز لها أن تأخذ ولو بدون علمه، والشرط في ذلك أن تأخذ أيضا بالمعروف، أن تأخذ ما يناسبها، ما تحتاج إليه، ما يسد حاجتها من غير إسراف. لحديث هند رضي الله تعالى عنها: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل آخذ من ماله ما يكفيني؟ أو كما جاء في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجوز للزوجة أن تأخذ نفقتها ونفقة ولدها ولو بدون علم الزوج، بشرط أن تأخذ ما تحتاج إليه فقط. هذا بالنسبة للنفقة على الزوجات. وأما النفقة على غير الزوجات، فقد قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. فالنفقة كما تجب للزوجة فإنها تجب أيضا لذوي القربى. والشيخ الشيخ هنا يقول أصوله وفروعه، والأصول هم الآباء والفروع هم الأبناء. الأصول الآباء، الأب والأم، الجد والجدة، وهكذا. الفروع الأبناء، الولد المباشر ومن تفرع منه، الحفيد إلى آخره، تمام. وهناك شيء ثالث يسمى بالحواشي، يسمى بالحواشي. فعندنا أصول وفروع وحواشي. الحواشي هم الإخوة والأخوات، هم الإخوة والأخوات، ويدخل معهم أيضا الأعمام والعمات والأخوال والخالات. الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء جميعا من الحواشي. فبالنسبة للنفقة، هل يجب على الإنسان أن ينفق على أحد من أصوله أو فروعه أو حواشيه؟ الجواب نعم. والشيخ هنا ذكر الأصول والفروع، وفي كلامه ذكر شرطين. أولا في قوله الفقراء، فالشرط الأول أن يكونوا فقراء، فلو كانوا أغنياء أو كان لهم عمل يكفيهم فلا نفقة لهم عليه، فلا نفقة لهم عليه. ثانيا في قوله إذا كان غنيا، فهو الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون هذا المرء غنيا يستطيع أن ينفق عليه، تمام. فإذا تم هذان الشرطان فقد وجبت النفقة على المرء لأقاربه. وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. فرجعنا إذن إلى باب الإيش؟ إلى باب الموارث. فتفصيل هذا في باب الموارث. يقدم من يرثه على غيره، يقدم من يرثه على غيره. والأصل في ذلك كله قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، يعني تنفق على أهلك. إن فضل عن أهلك شيء، إن كان معك شيء زائد، فإنك تنفق على ذي قرابتك. بعد ذلك النفقة على المماليك. قال وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فالنفقة تجب أيضا على، النفقة تجب أيضا للمماليك، فيجب على المرء أن ينفق على مملوكه للحديث المذكور. قال وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. لماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن خاف على نفسه العنت، أو يعني نرجع إلى مسألة إلى حكم النكاح الذي مر في بابه، فإن تعين عليه النكاح، إن وجب عليه النكاح على المملوك يعني، فقد وجب على المالك أن يعينه عليه، وجب على المالك أن يزوجه، لأنه داخل في النفقة. صحيح، هو داخل في النفقة. فإذا كان يزوج ولده، الوالد يزوج ولده، صحيح، لأن نفقته واجبة عليه. فكذلك المملوك يزوجه مالكه لأن نفقته واجبة عليه. بعد ذلك النفقة على البهائم وما في معناهم. قال وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الحديث فيه عموم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، فدخل في ذلك كل ما يملكه الإنسان حتى وإن كان مما لا يعقل، حتى وإن كان بهيما، فإنه ينفق أيضا على بهائمه ومواشيه على نفس الطريق. نعم.
قال الحرام ليحفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها الذكر إن كان أنثى إن كان ذو سبع، فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان معا اختاره، وإن كانت أنثى فعند من بمعتها بأمها وأبيها ولا يطلق المحمول بيد من لا يصومه ويصلحه.
الحضانة لغة مأخوذة من الحضن أو الحضن، وشرعا كما قال رحمه الله هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، ويلحق بالطفل من لا يستقل بنفسه، فالأولى أن يقال في التعريف حفظ من لا يستقل بنفسه. وهؤلاء كالمجنون، المجنون أيضا يحتاج إلى حفظ ورعاية، وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز إن كان فيهما خلل في العقل أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء جميعا يدخلون في الحكم. فالحضانة حفظ من لا يستقل بأموره عما يضره، والقيام بمصالح رعاية أحواله. قال وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، فهي في الأصل واجبة، هي في الأصل واجبة، هذا حكمها. لماذا؟ لأن الحفظ واجب، الحضانة حفظ من لا يستقل بأموره، وهذا واجب يجب على الناس، يجب على المرء أن يحافظ على هؤلاء، أن يحفظهم ويقوم على مصالحهم، وترك ذلك يؤدي إلى الضياع، يؤدي إلى ضياع هؤلاء وضياع ممتلكاتهم مثلا إن كان لهم ممتلكات، ففيه إتلاف للنفس وفيه إتلاف للمال، وهذا كله منهي عنه. فالحضانة واجبة لهذا المعنى، ووجوبها على من قال على من تجب عليه النفقة، على من تجب عليه النفقة. فإذا تكلمنا على طفل مثلا، هذا الطفل له والدان، فالحضانة على من؟ على من تجب عليه نفقة هذا الطفل. والكلام هنا على التكاليف، يعني على نفقات الحضانة والقيام بها والانشغال وما أشبه ذلك، فهذا كله يكون على من تجب عليه النفقة. قال ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع. هنا الكلام على الانفصال بين الزوج والزوجة، بين الأب والأم. لو حصل انفصال، لو حصل طلاق أو فسخ وكان لهما ولد، فالولد مع من؟ يقول ولكن الأم أحق بولدها ذكر كان أو أنثى إن كان دون سبع. أولا بالنسبة لإعطاء الأم هذا الحق، فيه الحديث المعروف أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له كلاما معناه أن زوجها طلقها وأنه يريد أن ينتزع منها ولدها، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم هي الأحق، هي أول من يستحق الحضانة إذا حصل الانفصال. والشرط في الحديث ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي، وهذا محمول عند الجمهور على العقد، يعني بمجرد عقدها على رجل آخر يسقط حقها في الحضانة، فهذا هو الشرط. إذا لم تنكح، إذا لم تتزوج، فهي أحق بولدها، وأما إذا تزوجت فقد سقط حقها في الحضانة. ويجوز أيضا أن تبقى الحضانة معها وإن نكحت، يجوز أن تبقى الحضانة معها وإن نكحت في أحوال، منها إن كان لا يوجد غيرها، إن كان لا يوجد غيرها، ومنها إن حصل الاتفاق والتراضي، إن حصل الاتفاق والتراضي، يعني لو اتفقت مع والد الطفل على أن يبقى الطفل في حضانتها بعد زواجها، مفهوم؟ حصل الاتفاق وتراضيا على ذلك فلا بأس، تمام؟ لكن الأصل أنها بالزواج يسقط حقها في الحضانة. ومن بعد الأم؟ من بعد الأم في الحضانة؟ الجواب هي الخالة على الصحيح، هي الخالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. ويليهما، يلي الأم والخالة الأب. وبالنسبة للنساء فيقدم الإناث من أقارب الأب على الإناث من أقارب الأم. يعني تنتقل الحضانة، بتعبير مختصر سهل، تنتقل الحضانة إلى جهة الأب، تنتقل الحضانة إلى جهة الأب. فصار الترتيب معنا كما يلي: الأم، ثم الخالة، ثم الأب وجهته، ثم الأب وجهته. والتقديم في ذلك بحسب الأصلح، يعني يقدم الأصلح الأولى على حسب ما يجيء بعد ذلك في شرطها. قال: فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. يعني عندنا فرق الآن بالنسبة للحضانة من ناحية السن، من ناحية سن المحضون، سن الطفل. فإن كان دون التمييز فهذا هو الذي سبق، والشيخ هنا ضبطه بسبع، هذا على الغالب الاعتبار بالتمييز، سواء كان دون السبع أو بعدها الاعتبار بالتمييز. فإن كان دون التمييز فهذا هو ما سبق، يعني الأولى بالحضانة الأم ثم الخالة إلى آخره، هذا إن كان دون التمييز. طيب إن كان مميزا، إن كان مميزا، فالشيخ هنا فرق بين الذكر والأنثى. إن كان مميزا نظرنا، فإن كان ذكرا خير، خير بين أبويه ويكون مع من اختار، إن اختار أباه كان معه، وإن اختار أمه كان معها. وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، يعني ليس لها اختيار. هنا الفرق، الأنثى ليس لها اختيار، وإنما يحكم مباشرة بحضانتها لمن هو أصلح من أمها أو أبيها. تمام، هذا معنى كلامه رحمه الله. وفي المسألة حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أمه وأبيه، خير غلاما بين أمه وأبيه، فهذا نص جاء في المسألة يصار إليه ويعمل به. تمام، فهل يعد هذا فرقا بين الذكر والأنثى؟ الحديث فيه أنه خير غلاما، لكن هل هذا النص يفيد التفريق؟ هذا فيه نظر أصولي لا يحتمله المقام، مستوانا أدنى من ذلك. تمام، فالحديث هل يفهم منه ذلك أم لا، هذا محل تأمل. لكن عندنا أساس لمسألة الاختيار، لمسألة الاختيار أن الطفل يخير، هذا الحديث جعل لهذه المسألة أصلا. ولو أنها ضبطت بالمصلحة فهذا حسن أيضا من ناحية عدم التخيير، يعني لو جعلنا بديلا عن التخيير فهذا يكون بحسب المصلحة، يعني ينظر القاضي، فإن وجد الأصلح والأولى في إحدى الجهتين حكم به، إن وجد أن الأب أصلح حكم له، إن وجد أن الأم أصلح حكم لها، لأن الشرط سيأتي بعد ذلك. يقول: ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. فعندنا شرط إذن، الحاضن الذي يقوم بالحضانة لابد فيه من شروط، فالشيخ جمعها في قضية الصيانة والصلاح، أنه لابد أن يكون قادرا على ذلك. وهناك شرط لابد من ذكره، وهو الاتفاق في الدين، الاتفاق في الدين، فلا يعطى الطفل لمن يخالفه في الدين. فلو كانت أمه نصرانية مثلا، لو تزوج مسلم بنصرانية ثم تركها، فلا يقال إن الطفل يبقى معه، هذا غير صحيح. تمام، إنما يبقى مع أبيه، فلا بد من الاتفاق في الدين. ثم بعد ذلك ينظر إلى قضية الصيانة والصلاح، أن يكون أهلا، أن يكون الحاضر أهلا، أن يكون أمينا، أن يكون قادرا على الحضانة من الناحية المادية، من ناحية التربية الرعاية، أن يكون عنده من العقل ما يمكنه من ذلك، لا يكون سفيها، فضلا عن الفسق. لو أنه حضن الطفل ضيعه، لم يعلمه الدين، جعله فاسقا أو مبتدعا، فهذا كله لابد أن ينظر فيه. فالحاضن يشترط فيه إجمالا الأهلية، لابد أن يكون أهلا أمينا قادرا على ذلك. فهذا ينظر فيه القاضي عند التزاحم. عند إيش؟ عند التزاحم. فلو تزاحم المستحقون للحضانة فإنه ينظر في الأصلح، في الأصلح، في أقربهم لاستيفاء هذه الشروط. هذا آخر المنهج المقرر. الحمد لله رب العالمين، ونسأله عز وجل التوفيق.